راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. يساور القلق الحكومات في أوروبا بشأن موضوع الدواعش العائدين من سوريا والعراق والمقدر عددهم بالمئات بعد خسارة التنظيم المسلح غالبية معاقله في مناطق الصراع. هذا الموضوع تطرق له المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين، وأكد حق المواطنين الألمان الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في سوريا في العودة للبلاد. من جهته وخلال مؤتمر صحفي، صرح كبير المتحدثين باسم الحكومة الألمانية بأن برلين تجري مشاورات عن كثب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمواطنين الأوروبيين هناك. الموقف الألماني القابل لمبدأ العودة للوطن قابله رفض فرنسي قاطع، فقد أعلنت وزيرة العدل الفرنسية يوم الاثنين أن بلادها لن تتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفاء أوروبيين استعادة مئات من مقاتلي داعش من سوريا، وأنها ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ كل حالة على حدة. وقالت وزيرة العدل لفرانس 2 التلفزيونية: هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي، ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي، لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب. وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم، ووصفهم وزير الخارجية جان إيف لودريان بأعداء الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق. لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر يناير أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين. باريس تحاول بالفعل إعادة النظر على أساس مبدأ كل حالة على حدة، وهو موقف يكتنفه بطبيعة الحال نوع من الضبابية. هل الدواعش سوف يعودون إلى أوروبا؟ وما مستوى التهديد الذي يمثلونه للبلدان العائدين إليها والتي سبق وأن رحلوا عنها؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور عماد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عماد. هنالك قلق في أوروبا بسبب عودة الدواعش الذين فروا من مناطق القتال في سوريا والعراق بعد هزيمتهم، وكذلك مطالبات ترامب بتسلم المحتجزين من هؤلاء لدولهم، وهذه الدول بطبيعة الحال أكثرها دول أوروبية. بداية، هل ترون امتناع بعض الدول الأوروبية من تسلم هؤلاء الدواعش وبمثابة خوف من مقاضاتهم وإطلاق سراحهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. بالحقيقة هذه المسألة وهذا الملف هو ملف شائك ومعقد، يعاني منه الدول التي عانت من الإرهاب، العراق وسوريا بالدرجة الأولى أكثر مما تعاني منه أوروبا. أوروبا أو الدول الأوروبية اليوم تشعر بنوع من الخوف من عودة ما بين قوسين يسموهم الجهاديين، على اعتبار أن هؤلاء الذين سيعودون إليهم يتمتعون بخبرة قتالية كبيرة واسعة في عمليات الإرهاب، بصنع العبوات الناسفة، باختيالات، بقتالات مدن، بأحزمة ناسفة وغيرها، وبذلك هم يشكلون خطر على الأمن والسلم الأهلي في المجتمعات التي سيعودون إليها. مسألة المهمة أيضا الأخرى أن هؤلاء المقاتلين مع عوائلهم أو عوائلهم بالذات وأطفالهم أيضا يشكلون قنابل موقوتة، لأنه هؤلاء خضعوا للتثقيف وتدريب، وأيضا تطبعوا بالفكر السلفي الجهادي التكفيري الإرهابي الذي ارتكب ما ارتكب من جرائم خلال السنوات الخمسة الماضية. ولذلك اليوم التنظيم هو لا ينحصر ببقع جغرافية محددة حتى نعتبره تنظيما إقليميا أو تنظيم محلي، وإنما هو تنظيم دولي عالمي لا ينحصر بجغرافيا معينة، وإنما ينتشر في أوروبا، في شمال أفريقيا، في الشرق الأوسط، في أمريكا، في جنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق في العالم. لذلك هذا المسألة بالتأكيد هي تقلق المجتمع الأوروبي، تقلق الحكومات الأوروبية، لأن الأنظمة والقوانين الأوروبية قد تتيح إطلاق صراحة فيما لو استلمتهم حكوماتهم باعتبار أنهم لم يرتكبوا جرائم على أراضي تلك الدول. هنا تكون المقاربة والمسألة في التعاطي مع هذه الحالة مسألة معقدة، يحتاج لها إصدار قوانين، يحتاج لها قرارات قضائية. هل يسمح لهم بالعودة؟ تسحب جنسياتهم؟ ما مصير أطفالهم؟ هل لديهم أوراق ثبوتية؟ هل عقود الزواج التي تمت في ظل ما يسمى بالدولة الإسلامية تعتمد في تلك المجتمعات أو الأنظمة الحاكمة في أوروبا وغيرها من الدول؟ حتى في العراق وسوريا هناك إشكاليات كبيرة، مسألة العقود، عقود الزواج والأوراق الثبوتية للأطفال والإرث وغيرها من المسائل الأخرى، بالإضافة إلى أن المجتمعات المحلية ترفض عودة هؤلاء لمسائل الثأر وما ارتكبوه من جرائم سواء في مناطق العراق وسوريا أو حتى في أوروبا وشمال أفريقيا. لذلك المسألة صعبة. الأسرى الذين أو المعتقلين الذين في حوزة وسوريا الديمقراطية، وسوريا الديمقراطية لا تستطيع القيام بأعباءهم المالية من طعام، وليس لديها بنى تحتية ممكن أن تحتجزهم بها حتى تستطيع لفترات طويلة منعهم من الحركة. لذلك مسألة استلامهم، مسألة اعتقالهم في مناطق معينة، احتجازهم في مناطق معينة، لابد للمجتمع الدولي أن يقف عندها ويتخذ قرارات حاسمة بها حتى لا تتكرر هذه المسألة ولا يعاودون الظهور والتأثير على الأمن والسلم الدولي.
دكتور عماد، هذا يضعنا أمام تساؤل مفاده عندما سهل سفر هؤلاء إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق، ماذا كان يدور في خلد الأوروبيين؟ هل كانوا يظنون عدم عودتهم والقضاء عليهم قضاء مبرما في العراق أو سوريا؟
بالتأكيد مسألة سفرهم أو تسهيل سفرهم كان من خلال أجندات مخابراتية اشتركت بها الدول الإقليمية ودول خارج منطقة الشرق الأوسط. واليوم مثل ما نقول سويت هذه الأنظمة وهذه الحكومات التي سهلت هذه المسألة بنار الإرهاب وبخطر عودة هؤلاء المجرمين إلى مجتمعاتهم. لذلك قد يكون هذه المسألة غير محسوبة، كانوا يتوقعون أنه ستبقى هذه المسألة أو ستستمر ما يسمى بالخلافة أو الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لكن الانتصارات اللي حققتها القوات المسلحة العراقية والجيش العربي السوري أسقط العديد من المخططات بالحقيقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت في تصريحات لمسؤولين عسكريين وسياسيين أمريكان كانوا يصرون على أن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي سيستمر لمدة 7 سنوات أو حتى وصل عندهم إلى 20 سنة من الممكن. أما القضاء عليه في 3 سنوات كان أيضا مفاجأة بالحقيقة، وأربك الحسابات التي كانت يعتمد عليها من ساهم ومول وسهل وصول هؤلاء إلى مناطق اللي ظهروا بها بين العراق وسوريا ومن مولهم من العرب الخليج. لذلك اليوم المسألة لابد أن تحل بشكل يعني يأخذ كل الجوانب بنظر الاعتبار. اليوم هناك تنظيم آخر من الممكن أن يظهر، تنظيمات جديدة ممكن أن تظهر، لأن هذه المسألة هي ليست أو القضاء على داعش هو مقياس ليس بتحرير الأرض، وإنما داعش وغيرها من التنظيمات السلفية هي أيديولوجية وفكر لا يزال يتداول في المناهج التدريسية، في الجوامع، في المدارس الدينية، والعديد من اشترك في هذه التنظيمات لا يزال يحمله وموجود في المجتمعات سواء تسلل وموجود ومن مخيمات النازحين في العراق وسوريا وغيرها من المخيمات، أو من تمكن من العبور إلى خارج المنطقة في جنوب تركيا. الآن هناك تحشدات أو مجموعات كبيرة من تنظيم داعش موجودين في أدلب، من الممكن أن ينخرطوا ويذهبوا مع جبهة النصرة وهي أيضا تنظيم إرهابي سلفي تكفيري هو مرتبط بالقاعدة. وأيضا هناك لدينا في اليمن، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في جنوب ليبيا، في تشاد، في نيجيريا، بوكو حرام، في الصومال، كلها تنظيمات إرهابية موجودة، شباب الصومال، أنصار الشريعة، بوكو حرام وغيرها من التنظيمات اللي من الممكن أن تستوعب المقاتلين الذين كانوا ضمن تنظيم داعش ويعملوا ضمن صفوفهم، لحين إعادة ترتيب وضعهم وإعادة تنظيم نفسهم والعودة من جديد. لذلك التحذيرات التي صدرت من العراق من قبل مسؤولين عراقيين من بينهم السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، تحذيرات جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا بد لدول المنطقة أن تتعاون فيما بينها ومن خلال تبادل المعلومات الاستخبارية لغرض وضع الخطط لمنع عودة ظهور مثل هذه التنظيمات في المستقبل.
سؤال أخير دكتور عماد، بعد تدمير عش الدبابير، هذا ما أطلق عليه هؤلاء الدواعش، بطبيعة الحال سوف يطيرون إلى بلدانهم إذا لم ينخرطوا كما ذكرتم في منظمات إرهابية أخرى، وبالتالي ما مدى الخطورة التي سوف يشكلونها في بلدانهم مع مراقبة استخبارات الدول التي ينتمون إليها؟
بالتأكيد سيشكلون خطورة، وسنشهد عمليات إرهابية مختلفة متباينة، سيعود ظهور ما يسمى بالذئاب المنفردة، لأن التنظيم اتجه إلى عدة سيناريوهات. سيناريو العودة إلى حرب العصابات أو استراتيجية حرب العصابات، وهو ما ينشط به حاليا في بعض مناطق العراق وسوريا أيضا، وقام بعدة عمليات في سوريا، تفجير عجلة مفخخة على دورية أمريكية وغيرها من العمليات الأخرى في العراق أيضا، خلايا نائمة. وأيضا اتجه إلى سيناريو الخلافة الإلكترونية، وهو جمع شتات التنظيم والاستمرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالاستفادة من الفضاء السيبراني لإشعار العالم وإرسال رسائل بأن دولة الخلافة لا تزال موجودة، على الأقل هي على بالعالم الافتراضي. ومن خلال هذه المواقع والإصدارات التي استثمرها المرتبطين بهذا التنظيم، من الممكن أن يحرك خلاياه النائمة في هذه البقعة أو تلك، وبالتالي احتمال كبير أن يقوم بعمليات منسقة في عدد من البلدان في آن واحد، أو أرسال توجيهات للقيام بضربات ضد أهداف معينة في هذه المنطقة أو تلك، وبالتالي احتمال عودة التنظيم واردة جدا، ولا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من الفضاء السيبراني، وحتى نمنع هذا التواصل والاتصالات وإرسال التعليمات، أو حتى فتح دورات تدريبية لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا استخدمها التنظيم سابقا ولا يزال. لذلك هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها.
نعم، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور عماد.
أهلا وسهلا بك يا عادل.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.